والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب سخارة النفس، حديث رقم 210 في صحيح الأدب، رقم 276 في الترقيم العام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. سخاوة النفس معناها جودها وكرمها، يعني السخاء بمعنى الجود والكرم، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، يعني تبذل للناس ما تقتنيه أنت، تبذله للناس بغير عوض منهم، وتجود عليهم بما تملك، تجود عليهم بما في يدك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن الغنى ليس معناه كما يظن الكثير من الناس لو كثرة العرض إلى المال والمتاع وزينة الحياة الدنيا، وإن كان هذا في ظاهره غنى، ولكن ليس هذا هو الغنى المقصود. إنما الغنى المقصود هو الإنسان أن يستغني بنفسه، أن يكون عفيفا غنيا بنفسه، مهما حصل من أموال لا تنفعه إن لم ينفقها في طاعة الله تبارك وتعالى. فليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله تبارك وتعالى عليه في المال لا يقنع بما أوتي، يعني كثير ممن حصل المال ليس عنده قناعة، ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون اثنين، ولو أن له اثنين لتمنى أن يكون ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس لا يقنعون بما أوتوا، فبيجتهد في الازدياد في المال، حتى أن بعضهم لا يبالي من أين اكتسب هذا المال، أمن حل اكتسبه أم من حرام، فلا يلتفت، فكأنه فقير لشدة حرصه على الزيادة في المال، لأنه نفسه لا تقنع. ولذلك ترى أن أغلب هؤلاء ليس عندهم سخاوة، ليس عندهم جود. ليه؟ هو من الممكن أن يفخر بماله وينفق مئات الجنيهات، بل أقول ألوف، بل من الممكن أن يصل الحال إلى أن ينفق ملايين الجنيهات من باب أن يصار إليه بالبنان أن فلانا عمل حفلة مثلا بكم مليون، أو عمل حفل الزكاة مثلا بكم مليون، وينفق زي ما حدث كده في رأس السنة، مليارات تنفق من باب الاحتفال برأس السنة، ويعني فقراء المسلمين يموتون جوعا، وتجد أن بلدة زي الإمارات مثلا تنفق ما يقرب من 40 مليون جنيه في الصواريخ فقط، وصنعوا يعني ما يسمى بالتورتة، أكبر تورتة في العالم، حتى تدخلوا بها موسوعة جينيس. طبعا هذا سفه، فهو ينفق ماله في سخط الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح أن الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لا تخرج عن هذه الأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا، فهو ينفق ماله في علم، فهو استعمل ماله بعلمه، بمعنى أنه يوجه هذا المال في مرضات الله تبارك وتعالى، ينفقه في القرب من الله عز وجل، يتصدق على الفقراء المساكين، يخرج زكاة ماله فينفقه في طاعة الله تبارك وتعالى، ينفقه على هلكته في الحق، فهو يهلك ماله في الحق وليس في الباطل، يعمل بعلمه في ماله. رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل فهذا في أعلى المنازل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما عمل، لو أن لي مال لا عملت مثل ما عمل، لأنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف اشتروا أنفسهم وأموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طبعا كلمة الشراء تشمل إيه؟ الشراء والبيع، تشمل الشراء والبيع. فأنا قلت الصحابة اشتروا أنفسهم، يعني يعني باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يتصدق بماله كله في غزوة العسرة، ولم يترك لأهله درهما ولا دينارا، لما ترك الله ورسوله. وعمر رضي الله عنه يتصدق بنصف أو بشطر ماله ويترك لأهله الشطر الآخر. وعثمان ذو النورين رضي الله عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يتصدق ب300 بعير بأحلاسها وأختابها و300 أقية رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف يتصدق ب200 أقية، ورجل من الأنصار يتصدق ب90 صاعا من تمر، ورجل يعمل طول الليل يملأ الماء لبعض العشائر حتى يعني حصل على جرابين من تمر، يتصدق بأحدهما في سبيل الله يترك لأهله النص الدلو الآخر أو الشطر الآخر. فهذا هو الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، والحث على النفقات في كتاب الله عز وجل، لا سيما في خاتم سورة البقرة في النفقة بعد آيات الربا كثيرة. فالثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فقال لو أن لي مثل فلان فهما في الأجر سواء. يا شوف النية، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العسر بالنية، شاركوا جيش العسر شاركوهم بالأجر، لا سيما الذين تحدث الله تبارك وتعالى عنهم وقال تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. والرجل في المرتبة الثالثة رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلطه على هلكته في الباطل، وهذا بأخبث المنازل، نعوذ بالله، مال كثير جدا وفير جدا لا ينفقه في طاعة الله عز وجل، لا ينفقه في مرضه، إنما يعني يسخط ربه تبارك وتعالى بنعمه عليه. والعجيب أن ربنا ينعم وأنت تبارز ربك بالنعمة، وده يعني حاجة في منتهى العجب. الله يعطيك يمدك يعينك يرزقك من حيث لا تحتسب، وتبارزه بنعمه وتعصيه فيه، كان يشرب الخمر مثلا، يلعب الثمار، ينفقه على النساء، ينفقه في حفلات مثلا مثل هذه الحفلات التي يعني نسمع عنها، ملايين ملايين تنفق، فهذا بأخبث المنازل. والرابع رجل لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، لم يؤتيه علما ولا مالا، فيقول لو أن لي مثل فلان عملت في السماء عملت، فهما في الوزر سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ليس الغنى عن كثرة العرض، المال والمتاع تاع الدنيا وما شابه ذلك، إنما الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، الغني النفس الإنسان دي يعني بيستغنى بما أوتي ويرضى بالقليل، غني النفس يستغنى بما أوتي ويرضى بالقليل، ولم يحرص على الازدياد. طبعا حرصه على يعني عدم الازدياد ليس طعنا فيه، لأن في ناس ربنا تبارك وتعالى يبارك لها في أرزاقها، فيبارك الله تبارك وتعالى في الرزق اليسير القليل، يبارك لصاحبه فتراه يستمتع بهذا الرزق القليل، بخلاف من يرزق الكثير ولا يستمتع به. ليه؟ لأنه يعني نفسه تحب الزيادة دوما، بخلاف هذا الذي عنده قناعة، هو قنوع يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له. وشيء طبيعي جدا أن غنى النفس له ارتباط بالرضا بالقدر، ارتباط وثيق بالرضا بالقدر، فغنى النفس بينشأ عن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والتسليم لأمره. لأن الذي يعني يوفق لذلك يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، يبيع دينه دنياه بالآخرة، لا يبيع دينه أبدا بالدنيا، إنما يبيع الدنيا ويشتري الآخرة. والواحد لما بينظر في سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى العجب كيف تغيرت قلوبهم وتحولت، هذا التحول العجيب، ولذلك نحن بحاجة إلى هذا التحول في زمننا، أن تتحول قلوبنا وأن نكون لله تبارك وتعالى كما كان هذا الجيل. حاجة عجيبة جدا، يعني رجل يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قوموا بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقول بخل بخل يعني ايه ده الجنة؟ عمير بن الحمام رضي الله عنه، وكأن الجنة تناديه ساعتها، كأن الجنة تناديه، وكأن أبواب الجنة فتحت له، وكأن الحور تناديه هلم إلينا يا حبيب الله، هلم إلينا ها يا ولي الله. وكأنه رأى الجنة رأى عين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض، قال بخل بخل يخرج تمرات حتى تقوى بها على الجهاد، فينظر إليها ويقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، حاجة عجيبة جدا، ويرمي بها ويرمي بها ويقاتل فيقتل. شوف قلوب قلوب كانت قلوبا حية، لأنه يعلم ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. طبعا معلوم أن خيرية المال ليست لذاته، المال خير، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لأنه ينفقه في صلاحه، ينفقه في مرضات الله عز وجل. فخيرية المال ليست لذات المال، ولكن لما يترتب عليه من مصالح بحسب ما يتعلق به. وإن كان طبعا المال يسمى خيرا في الجملة، ولكن إن أنفقته في سبيل الله تبارك وتعالى كان هذا خيرا لك وأولى لك. لأن من يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بماله فينفق في وجوه الخير، ووجوه الخير كثيرة، فتراه يخرج زكاة ماله كما قلت، تراه تصدق، يعني أي قرب من القربات تراه يسارع فيها من باب أنه يريد ما عند الله تبارك وتعالى. أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ يقول أبو ذر نعم يا رسول الله، نعم كثرة المال هو الغنى. فقال أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلة المال هو الفقر؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. وهنا حسمت الموضوع، حسمت القضية، حسم القضية صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان الغني بيكون قلبه قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، فيستغني عن كل العالمين برب العالمين، يستغني عن كل العالمين برب العالمين سبحانه وتعالى. فتراه قانعا، تراه قانعا بما رزقه الله تعالى. ولذلك لما قيل لبعض السلف إن الدقيق زاد ثمنه وأن الرغيف زاد ثمنه، قال أفعل ما أمرني الله تبارك وتعالى به وهو عبادته، يحقق لي ما وعدني به وهو أن يرزقني. كلما اجتهد الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى كلما أتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك نقول دوما أن الدنيا لا تأتي إلا بالآخرة، الدنيا لا تأتي إلا بالآخرة، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها، ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. شوف الغنى هو هنا الغنى الحقيقي، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتي رغما عن أنفها، ومن الممكن هو طلقها ثلاثا يعني طلاقا بائنا لا رجعة لها معه، ومع ذلك تأتي وهي راغمة. لذلك كان أكثر السلف يدعو أن يجعل الدنيا في يده، أن يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا في يده ولا يجعلها في قلبه. ولكن لما جعل المسلمون الدنيا في قلوبهم أصابهم الوهن بسبب ذلك، وتكالبت عليهم الأعداء من كل مكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولكنكم غثاء، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، هو ده الوهن الحقيقي، حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا الناس مشغولة الآن بالغلاء الفاحش، ما سببه؟ ما سببه؟ الله عز وجل يسلط علينا من أنفسنا على أنفسنا تسليط من الله تبارك وتعالى، لأنه يا يقول فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم. الله تبارك وتعالى يعاتب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلتهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالإنسان لابد أن يراجع نفسه ويراجع دينه ويراجع عقيدته ويراجع إيمانه، ولابد من تعلق القلب بالله تبارك وتعالى وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف أبدا. فكلما أعطيت لله تبارك وتعالى أعطاك، كلما أعطيت لله تبارك وتعالى أعطاك، والله غني عنك. يعني أنت تبذل قصارى جهدك في عبادتك لله عز وجل والله غني عنك، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يضره معصية العصي ولا تنفعه طاعة الطائعين سبحانه وتعالى، لأنه غني عن جميع العالمين سبحانه. الحديث الذي بعد ذلك رقم 211 عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلت. يا سلام، صلى الله عليه وسلم بأبي أو أمي. يعني يا ريت يعني شوف، أنس كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم وما أساء إليه قط، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما بيده قط، أليس كذلك؟ أين الأزواج بقى مع النساء؟ يعني هذا خادم، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته؟ سبحان الملك، حاجة عجيبة. يعني تقصير، هذا التقصير الذي أصاب الأمة بسبب الجهل العريض والحقوق والواجبات. الأمة تحتاج إلى عودة راشدة إلى الحقوق والواجبات من جديد. يعني احنا نحتاج عودة إلى العقيدة الصافية، عودة، والعقيدة هي التي يعني تأتي بجميع الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات، العقيدة. وأنا دائما وأبدا أقول: من كان عنده خلل في الأخلاقيات اعلم أنه عنده خلل في العقيدة، عنده خلل، لأن في ترابط قوي جدا بين العقيدة، بين الإيمان وبين الأخلاق، لأن العقيدة أو الإيمان يهذب صاحبه فيمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، فيأتي يتأدب مع الله عز وجل، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب مع الوالدين، يتأدب مع الجيران، يتأدب في كل شؤون حياته، كذلك يتخلق بأخلاقيات الإسلام، يكون حسن الخلق، يكون متواضعا، يكون يعني في خدمة الناس، يكون دائما وأبدا يعني قلبه يحزن لأحزان المسلمين ويتألم لآلامهم ويفرح لأفراحهم. نحتاج إلى هذه العودة، والأمة لن تصلح ولن يستقيم لها حال إلا بالعودة، بالعودة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان إذا يعني أعطى الله تبارك وتعالى ما يحب أعطاه الله ما يحب، يعني كلما أعطيت الله تبارك وتعالى ما يحبه يعطيك ما تحب، أليس كذلك؟ شوف، يعني أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لو فعلت ذلك أعطاك الله ما تحب، الله ما تحب. ولذلك العربي الذي قال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لله علي؟ ماذا أقول لله تبارك؟ قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمشى العربي خطوات وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا لله، فماذا لي؟ فماذا لي؟ فقال: قل اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. فمشى هذا الرجل منشرح الصدر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني. فإذا يعني أعطيت الله تبارك وتعالى ما يحب أعطاك ما تحب، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. الإنسان لابد أن يكون حريصا على ذلك. حديثنا أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أفل قط، ما تضجر قط وما تأفث من أنس رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الخادم من الممكن أن يخطئ ويقع في أخطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جوده وسخائه أنه كان يعفو ويصفح عنه. وده علاقة الإيه؟ الحديث بالباب، علاقة الحديث بالباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سخاوة نفسه أنه كان يعفو ويصفح عن الخادم، وهذا من سخاوة النفس. ليس المعنى أن أنا أنفق المال فقط حتى أتقيا أو أكون جوادا كريما، لا، من الجود والكرم ومن سخاوة النفس أن يعفو ويصفح، سواء كان هذا العفو والصفح عن شيء مادي أو معنوي، مادي أو حسي أو معنوي يعني. فيعفو النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح. شوف ما قال لي أفل، يا سبحان الله، لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بختار طبعا الأبواب التي المفروض أن احنا تتناسب معنا، تتناسب معنا يعني أن احنا بنقول عاوزين نرجع بالأداب والأخلاقيات، عودة هذه الأداب مرة أخرى حتى تكون منهاج الحياة، منهاج الحياة. وطبعا يعني الواحد لما بيدندن حول هذه القضايا بيبقى الإنسان نفسه أن كل المسلمين يلتزموا بأداب الإسلام، وزي ما قلت قبل ذلك من أراد أن يعرف الذوق الحقيقي، الذوق، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيفوز، والله الذي لا إله غيره سيفوز. فمن عاش بالهدي عاش بخير منه بخير، ومن عاش بغير الهدي لا يلومن إلا نفسه. ولذلك ترى أن أكثر الناس الذين يخطئون ويقعون في الأخطاء مع الغير تجده لا يتعامل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن ينتصر لنفسه ولذاته. طبعا الأحاديث التي بعد ذلك، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني شيء من متاع الدنيا، شيء من متاع الدنيا. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما منع شيئا من أمور الدنيا أبدا. ثم بعد ذلك أتى بباب الشح، باب رقم 121 في صحيح الأدب، 137 في ترقيم الأدب العام، حديث رقم 215 في الترقيم العام، 281 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هو ده الشاهد من الباب، يعني لا يجتمع غبار في سبيل الله، يعني الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله يدخل في أنفه ومشابه ذلك غبار، فيمتنع دخول الدخان عليه. سبحان الله، يعني يدخل الغبار فيه، يدخل في أنفه أو في حلقة مشابه ذلك، فلا يجتمع هذا الغبار مع دخان أو نار جهنم. ليه؟ لأنه كان في سبيل الله تبارك وتعالى دوما، كان في سبيل الله دوما، وكان يعني حرم نفسه من الدنيا ولذاتها ومتعتها أو متاعها، وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤه أن يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معنى غريب جدا، معنى عالي أوي، فمن زحزح، شوف زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بمجرد بس أنه يعمل الأعمال الصالحة تزحزحه عن النار، هذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز المبين. ما بالك بمن يدخل الجنة بغير حساب ولا صدقة عذاب، هذا يزحزح، ممكن أعمال التي عملها أهلته لدخول الجنة، ومن الممكن يحبو مرة ويكبو مرة فيستحق النار، ولكن الأعمال الصالحة تغلب فيزحزح على النار، يزحزح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فما بالك بالسابقين السابقين، ما بالك بهم، ما بالك بمن حشر مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كما أنه لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، كذلك الشح والإيمان. معنى ذلك أن السخاوة من الإيمان والشح من كفران النعمة، ما هو الشكر ده لو انا ما امدني الله تبارك وتعالى بالمال وكنت شحيحا، يبقى ده من باب ايه؟ كفر نعمة الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشح معناه أشد البخل، مش البخل بقى، لا ده هو أشد البخل، بمعنى أن الإنسان الشحيح يكون أشد بخلا من البخيل. شوف يعني أعلى درجات البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل أبلغ. وقيل أن الشح هو البخل مع الحرص، نعوذ بالله من ذلك، بخيل وحريص قوي على ماله، إذا أراد أن ينفق ينفق بحذر يعني وبحرص، حريص على الدنيا حريص على المال، يخاف أن يعني ينفق ماله. يعني في ناس يعني تقدر ثورته هي ثورة برضه ثورة مادية، يعني أنه لو أنفق هو وأبناؤه وأحفاده أحفاده أنفقوا كل يوم ما يقرب مثلا من 1000 جنيه مثلا يعني 1000 جنيهات كل يوم، لا يفنى ماله إلا بعد 200 سنة. لا يفنى ماله إلا، طبعا مش بوجع قلوبكم يعني، لا لا شوف، وتراه حريصا على الدنيا حرص جدا حرص شديد، ويجمع المال بكل ما أوتي منه قوة، وتراه شحيحا بخيلا. وشوف مثلا روح عند بائعة الخضار، شوف مين اللي بيفاصل في الحاجات الخفيفة دي، في الجنيه وفي نص جنيه وفي 2 جنيه، هتجد الغني وهو ممكن يكون جايب حاجات مثلا 3-4 آلاف جنيه عشان يتغدى. ها مثلا انا بضرب مثل كده يعني عشان افتح نفسكم على الاكل، وهم جاي مثلا ليه بجنيه، ما هي خدي نص جنيه بس، مع انه يعني شاري حاجات سبحان الله، وياتي يعني يناقش في القرش والمليم، ده حرص وصح نعوذ بالله من ذلك. فانا اقول ان الشح عام، عام من البخل، عام من البخل. لا ممكن كده وكده، ممكن يكون مع نفسه مبذر وبخيل على الناس، وممكن يكون بخيل على نفسه وعلى الناس، وده الشح، وده الشح. انا مبذر لو طعامي مثلا ممكن اكل ب100 جنيه اروح جايب اكل ب200 جنيه ده تبذير، يكفيني مثلا قميص 50-30 مثلا يعني اروح جايب 10 مرات، واخد بالك؟ إيه تبقى محظوظ بقى لو انت يعني ليك اصدقاء مثلا وبيهدوك، يا سلام. طبعا مساوده ما عادتش تهادوا تحبوا خلاص، ما الناس مش لاقي اصلا تاكل عشان تهادوا تحبوا، هيديك بايه بقى؟ نسال الله السلامه. فالبخل بيكون بخل بالمال، اما الشح بالمال وبالمعروف كمان، نعوذ بالله من ذلك، هذا صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق وانت صحيح شحيح. طب ازاي؟ ايوه تكون محتاج للمال وانت صحيح، ولكن تصدق. لا تصدق ازاي؟ اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، هذا مثل خاطئ. لا طبعا لا يحرم على الجامع، لا تنفق على البيت وعلى الجامع، هذا كلام خاطئ طبعا، عشان يعلموا الناس البخل، عشان يعلموا الناس البخل، نعوذ بالله من ذلك. طبعا في هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وطبعا فضل الجود والسخاء والنهي عن الشح، وطبعا التخويف في نقصان الايمان بسبب الشح، الايمان يقل بسبب الشح والبخل، لان في ترابط بين الايمان والايه والسخاء والجود والكرم، كلما زاد الايمان في قلب العبد كلما سخط نفسه. حتى يعني انت تجد لما تيجي في مساله القتال او الجهاد، كلما زاد ايمانك انت نفسك تجاهد وتقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، بخلاف يعني من تعلق بالدنيا وضعف ايمانه. وهذا الحديث ايضا يبين اثر الايمان في استقامه العبد على امر الله تبارك وتعالى، استقامه العبد على امر الله تبارك وتعالى. انا اكتفي بهذا القدر، قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.